أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة التاسعة. قال الماتن أعلى الله مقامه: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة، وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع. في هذه المسألة تعرض الماتن لفرعين متشابهين من بعض الجهات. الفرع الأول أنه إذا أفطر بالطعام مثلا أو الشراب ثم بعد أن بات مفطرا، والكلام في نهار شهر رمضان، جامع أهله، يقول الماتن لا تجب عليه إلا كفارة واحدة. وبطبيعة الحال الكفارة الواجبة هي كفارة من أفطر عمدا في يوم من شهر رمضان، ولازم هذا الكلام أن الجماع مجرد مخالفة تكليفية للإمساك تأدبا، ولا يترتب عليه أي أثر على مستوى القضاء كما هو واضح، لأن القضاء لا يتكرر ولا يتعدد، ولا على مستوى الكفار. فعلى مستوى الكفار وجوده كعدمه. هذا الكلام واضح لا لبس فيه، وهو محل قبول إذا بنينا على أن الجماع مثله مثل بقية المفطرات، وأن العبرة بتحقق الإفطار، إذ قد تحقق الإفطار أولا ولا تتكرر الكفارة بتكرر فعل ما يوجب الإفطار لو لم يكن قد أفطر قبل ذلك. لكن هذه الفتوى تعد مشكلة عند من يرى أن الجماع بعنوانه هو الذي يقتضي الكفارة وتتكرر بتكرره ولو كان الإنسان مفطرا. وحيث إن الماتن قد أفتى بذلك تبعا للسيد ووفاقا لصاحب المستند، فإن الظاهر أن ما أفتى به لا يتمشى مع ما بنى عليه من موضوعية الجماع وتكرر الكفارة بتكرره. وأول ما يأتي إلى الذهن في هذا المجال هو أن يقال بأن الجماع إنما يكون له تأثير في الكفارة وتتكرر بتكرره إذا كان هو الذي وقع أولا وحدث الإفطار به. أما إذا كان الذي وقع أولا وحدث الإفطار به غيره فلا يعود له تأثير في أصل ثبوت الكفارة فضلا عن تكررها بتكرره. لكن هذا المعنى يحتاج إلى دليل يدل عليه. لا نستطيع أن نذهب إليه بعد القول بأن الجماع بعنوانه هو الذي له التأثير قيد أن لا يكون مسبوقا بمفطر يحتاج إلى دليل يدل عليه مضافا إلى تحليه بشيء من الغرابة والهجانة ما دام الموضوعية لعنوان الجماع ولو بعد الجماع الأول أو إذا أخذنا برواية العشر مرات والعشر كفارات رواية الفتح بن يزيد فهذا القيد يصبح إلى حد ما في حد نفسه مستهجلا. لكن العمدة وجود الدليل عليه، إذا وجد دليل وليكن مستهجلا خير إن شاء الله وليكن تعبديا. من هنا ذهب السيد الخوئي رضوان الله عليه والذي لم يعمل بهذه الروايات الخاصة ووافق المذكورين في قبال المشهور اعتمادا على إطلاقات أدلة من جامع أهله في شهر رمضان وما جرى هذا مجرى هذا التعبير فاستظهر الموضوعية للعنوان لا الطريقية إلى المفطرية. وكذا في الاستمناء ذهب إلى أنه لا وجه لهذه الفتوى ولو كان هو رضوان الله عليه بصدد الحديث عن ابناه وما ذهب إليه فكلامه صحيح إذ عنوان المجامعة في نهار شهر رمضان هو الذي يترتب عليه الكفارة ولو لم يترتب عليه القضاء فإن الجماع رقم 2 و3 و4 و5 لا يترتب عليه مفطرية ولا يترتب عليه قضاء. الجماع الأول هو الذي يترتب عليه القضاء فالكفارة لا تلازم مبطلية الصوم إذا أخذنا بهذه المطلقات. ومن الواضح أن هذه الروايات لا يستفاد منها القيد المذكور إذ لم تتعرض له لا من قريب ولا من بعيد. إنما الكلام الذي ينبغي أن يقال في المقام هل أن ما ذهب إليه الماتن يعد كبوة علمية أم أنه يمكن أن يكون له وجه؟ هذا ما جال في خاطري فدفعني نحو البحث. والظاهر أن الماتن لا يستند في فتوى تكرر الكفارة بتكرر الجماع إلى المطلقات، والظاهر أن عمدته فيما ذهب إليه من التكرر هو الرواية الخاصة وهي رواية الفتح بن يزيد والتي يمكن أن يدعى أنه يستفاد منها ما أفتى به الماتن في المقام. وكيفية ذلك أن نعود إلى الرواية من جديد، وهي الرواية الأولى من الباب الحادي عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم. عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي الحسن أي الرضا عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأتان في شهر رمضان من حلال أو حرام، كفارة تخير أو كفارة جمع، في يومين عشر مراتين، قال عليه عشر كفارات لكل مرتين كفارة. إلى هنا مثلها مثل المطلقات، ما بدل لا من قريب ولا من بعيد على قيد من هذا القبيل أن لا يكون قد سبقه إفطار بشيء آخر. فإن أكلا أو شربا فكفارة يوم واحد، ذي الرواية. فإن أكلا أو شربا فكفارة يوم واحد، تظاهر الرواية، قد يدعى بأن ظاهر الرواية أنه إن أكل أو شرب فتجب عليه كفارة واحدة، ومقتضى إطلاق هذا العقد من الكلام حتى لو جامع عشر مرات بعد ذلك، لا لا عشر كفارات وعشر كفارات، كفارة جمع أو كفارة، وإن كان لأول وهلة بيجي اللي عم تتفضل فيه باعتبار أنه كفارة الجمع ما ورد في الرواية كفارة الجمع، ورد ثلاث كفارات، بس واضح أنه المراد هنا عشر كفارات يعني التكفير عشر مرات في كل بحسبه. مو مهم هم. فإن أكل أو شربا فكفارة يوم واحد. إذا قلنا بأن ظاهر هذه الرواية هو أنه إذا تقدم الأكل أو الشرب فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة حتى لو حصل الجماع بعد ذلك، حتى لو كان عشر مرات. إذا استظهرنا هذا المعنى من الرواية فهو يطابق ما أفتى به المات. لكن يا ترى هل هذا هو ظاهر الرواية أم أنه يحتمل احتمال آخر في الرواية وهو الأوجه وهو الظاهر، وهو أن الرواية أرادت أن تستفصل بين الجماع وبين الإفطار بغير الجماع، فالإفطار بغير الجماع لا يستوجب إلا كفارة واحدة وإن تكرر عشر مرات حتى تصير مقايسة مع غيره. فإن أكل أو شرب ولو تكرر منه ذلك لا تجب إلا كفارة يوم واحد، بينما إذا جامع لكل جماع كفارة. أقول إما هذا هو ظاهر الرواية وهذا أجنبي أصلا عما أفتى به المتن حينئذ، وإما هو أحد محتملي الرواية المتكافئين فتكون الرواية مجملة من هذا القبيل فلا تفيد القيد المذكور عند القائل بتكرر الكفارة بتكرر الجمعة، وعليه فلا يتم ما أفاده المتن. هذا أولا. ثانيا هذه الرواية ضعيف الإسناد، كيف يعتمد عليها والمشهور لم يعملوا بها؟ على العكس المشهور لم يفرق بين الجمعة وغير الجمعة، فأي جابر لهذه الرواية حتى يعمل بها؟ لكن هذه الفتوى تؤشر إلى أن المتن مستنده هذه الرواية في أصل الفتوى هناك وفيما أفتى به هنا. أما حمل القضية على الغفلة مثل ما في بعض ربما تشير بعض الكلمات هذا بعيد في حق واحد مثل صاحب العروة، بعيد غاية البعد يعني، وحتما له وجه، وهذا هو الوجه لأنه لا يوجد شيء آخر في المقام. وحيث إنه قد اتضح أن هذا لا يعتمد واتضح أننا لا نوافق على التكرر أصلا فالفتوى صحيحة حينئذ، من أفطر بالطعام أو الشراب ثم جامعا مرة أو أكثر لا يترتب على ذلك شيء، إنما الإشكال على الذين قالوا بالتكرر وموضوعية الجماعة لا من باب الطريق إلى المفطرية. هذا بالنسبة للفرع الأول. تكرر بتكرر الجماعة.
فإذا هذه الحالة أفطر على الطعام وبات، وهم عنده هو صار حصل شك، هل الحكم الأول يشمل هذه الحالة أم لا؟ فبيقول فنقتصر بذلك على قدر المتيقن.
من أي باب بده يقتصر على قدر المتيقن؟
كان هو الظاهر.
العبرة مش بدلالة الدليل يا سيد.
هو الظاهر من الوالد. ما سوى ذلك.
العبرة بشو؟ انت عم تذكر وجه بيرجع للي قلته ولا شيء تاني؟
لا بيرجع للي قلته.
شوف بالأدلة اللفظية سيد لا معنى للتمسك بالقدر المتيقن إلا إذا أجمل الدليل، حيث تكون المسألة دليلها لفظي. لا معنى للتمسك بالقدر المتيقن إلا إذا أجمل الدليل أو تعارض الدليلان في جزء من مدلولهما وكان لهما قدر متيقن بحكم الإجمال، الإجمال الحكمي. أما في غير هالحالة لا معنى للعود إلى القدر المتيقن. نحن لدينا بحسب الفرض أدلة دلة على أن الجماع له موضوعية، هذا معنى تكرر الكفارة بتكرر الجماع، حتى لا تجب الكفارة بالجماع فيما لو سبقه الطعام أو الشراب. هذا التقييد زائد في الدليل عند الذي قال بتكرر الكفارة بتكرر الجماع وأن له الموضوعية، لا من باب الطريقية. ما هو ما بيقدر يجمع بين الطريقية والموضوعية، إما طريق للمفطرية فأنه يلتزم بلوازمه أنه ما بتتكرر، سبق جماع أو سبق آكل هو الأول، المفطر هو اللي في كفارة والباقي ما في شيء، وإما بيلتزم بالموضوعية. إذا التزم بالموضوعية فالجماع بما هو جماع يستوجب كفارة، جيد، حتى لا يستوجب كفارة إذا سبقه طعام أو شراب بل نقيد. القيد بده يستفاد من دليل أحسن. فعدنا إلى نفس الوجه الذي ذكرناه، وهو أن يدعى أن ظاهر الرواية الوجه الأول من الوجهين، مع أنه مش ظاهر الرواية هذا، إما الظاهر هو الثاني وإما يتكافأ الاحتمالات. فإذا أجمل الخطاب بما يرتبط بهذا القيد لم يضبط هذا القيد، عرفت كيف؟ إذا لم يضبط هذا القيد نبقى بموضوعية الجماعة حينئذ. جيد. ويمكن أن يقال في المقام أيضا إعادة كرة هيك شوية للماتن بأن القيد الذي نبحث عنه وهو الجملة الأخيرة اللي بتمثل القيد، حيث إنها وردت في سياق نفس الكلام، فهي على تقدير كونها قرينة، فهي قرينة متصلة مش منفصلة، فلم يتم موضوع الحجية لأن الماتن ما اعتمد على الإطلاقات مثل ما اعتمد السيد الخوي على الإطلاقات، فتكون دلالة على التكرر أساسا بالتكرر مجملة لاحتفاظها بالقرينة المتصلة. يعني بعبارة أوضح، إذا نحن ما قبلنا بالمطلقات اللي استدل فيها السيد الخوي والظاهر أنه الناس مش معتمد عليها، فمعتمده منحصر بهذه الرواية. العبارة الأخيرة التي تمثل القيد إما أن نستظهر منها أنها تمثل القيد فيتصح فتوى الماتن، أو نستظهر منها أنها لا تمثل القيد فلا تصح فتوى الماتن، أو نتردد. إذا ترددنا وهي قرينة متصلة شو يصير؟ منعقد الظهور لمطلق تكرر بتكرر الجماع، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك، ولم ينعقد الظهور في الإطلاق والموضوعية دائما. إذا لم ينعقد فلا دليل أساسا على التكرر مطلقا. هون بصح أنه ناخذ بالقدر المتيقن بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة من الاستدلال، بس هذه حجر الزاوية فيها كون القرينة قرينة متصلة وأن لا تكون المطلقات دالة. بحق له سيد الخوي يعني يجاوب بأنه إذا هذه الرواية ما دلت خلي لدل عندنا المطلقات، وأساسا هذه الرواية ضعيفة يعني ما بنيت عليها من الأساس، فلا تصلح حجة. ما في رواية ثانية شمس المذهب مش معروف شو القصة. والثالثة روية عن الرضا عليه السلام أغلب ظننها إشارة إلى هذه الوحيدة المسندة يا أبي. جيد، فعلى هذا الأساس أيضا يمكن أن يكون بنى المتن إجمال الرواية من جهة إثبات المطلق، كمان هذا وجه لا بأس به. جيد، وقد يكون هو محل نظر المتن، يعني إما نظر المتن فإن أكل أو شرب أنه قيد، وإما نظره إلى الإجمال فلم يثبت المطلق لأن القرينة متصلة. دي الصناعية مهمة. جيد، هيك لازم نتعاطى مع صاحب العروة، يعني فقيه كبير لابد أن نجد له وجها إذا أمكن. لكن نتيجة على كل حال ليست لصالحه، من باب أن الرواية ضعيفة والظاهر غير ما ذكر، وأساسا يمكن الاستدلال بالمطلقات عند القائل بها، ونحن لا نبني على شيء من ذلك. إذ قلنا بأن الجماع مثل بقية المفطرات، فالبحث داخل بيت الذين قالوا بالتكرر أساسا لا يعنينا ولا يعني المشهور. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني هذا كمان فيه مطلب، قال وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجامع. شو المراد هون؟ أفطر بالجماع الحلال ثم بالجماع الحرام، والله أفطر بالمفطر المحلل ثم أفطر بالمفطر المحرم. احتمالات بدوى في الرواية اثنان، ويمكن ذكر اثنين رديفين، أن يكون أفطر أولا بالوطئ الحلال. خلينا لا نبدأ هيك، أفطر أولا بالمفطر الحلال ثم أفطر ثانيا بالمفطر الحرام، شرب عصير تفاح ورا شرب خمر والعياذ بالله. احتمال الثاني أفطر أولا بالجماع الحلال، جامع زوجته ثم أفطر بالجماع الحرام، جامع زوجته الأخرى وهي في عادتها أو زنى والعياذ بالله. طيب، الاحتمال الثالث أن يكون أفطر أولا بالحلال بغير الجماع ثم أفطر بالحرام الجماع الحرام. الاحتمال الرابع العكس. طيب، الماتن بحسب الظاهر مش مراده كل هالاحتمالات، والله العلم، يعني أرجو الانتباه يا أخوان. ليش؟ الماتن لا يمكن أن يفتي فيما لو أفطر أولا بالجماع الحلال ثم بالجماع الحرام، لا يمكن أن يفتي بكفارة واحدة سواء جمع أو تخيير، لأنه هو قائل بالتكرر، وأول ما أفطر أفطر على جماع، فما بيتنافى حتى مع الفرع الأول. تبهتوا؟ فتأتي هنا فتوى التكرر، فيكون الجماع المحلل فيه كفارة تخيير والجماع المحرم فيه كفارة جمع. لا يمكن أن يفتي بهذا أصلا، ما هي الوجه أبدا إذا مراده بالجماعين محلل ومحرم. إذن هذا بدنا نستبعد ونحطه جانبا، فبدنا نأخذ حينئذ بإطلاق العبارة، وإطلاقها يقتضي الوجه الأول، الاحتمال الأول، أفطر أولا على أمر محلل ثم أفطر بعده على أمر محرم، المحرم الثاني مو مهم كان جمع ولا غير جمع، لأن هو بالثاني يتساوى عنده الجمع مع غير الجمع إذا كان الأول غير جمع كما أفتى في الفرع الأول. انتبهتوا يا اخوان؟ طيب اذا كان الامر كذلك فالمتن شو عم بيقول؟ عم بيقول اذا افطر الانسان على مفطر محلل ثم افطر على مفطر محرم تكفي كفاره واحده. شو هي الكفاره؟ كفاره جمع. كفاره جامع تجب على من افطر على محرم، مش هيك؟ طيب اول ما ياتي الى الذهن اشكل في هذه المساله في هذا الفرع انه هو لما افطر افطر على اي شيء؟ على محلل، فعنده كفاره تخيير. لما ارتكب المفطر ثانيا هو لم يفطر به لانه افطر بالاول. احسن، لما افطر بالاول الثاني كضم الحجر الى جنب الانسان لا يقدم ولا يؤخر، فصحيح تجب كفاره واحده لكن ليست كفاره جامع بحسب فرض المساله. كفارة التخيير، لأن هو بالإفطار على محلل يفتي بالتخيير لا بالترتيب ولا بالجمع، وبالإفطار على محرم هو يفتي بالجمع لكن يفتي إذا تحقق الإفطار بها، وهنا لم يتحقق الإفطار بها. فكيف أفتى بكفارة واحدة وأنها كفارة جمع؟ هذا بده، هل هذه كبوة كمان؟ والله ممكن واحد يوجد لها وجها يعني. انتبهتوا يا اخوان، اذا مراده بالاول وطئ وبالثاني وطئ حلال وحرام لازم يكفر بكفارتين، كفارة تخيير للاول وكفارة جمع للثاني، لانه الجماع له موضوعية عنده وهذا مش مسبوق بغيره. لا ابدا ولو يا شيخنا، ما إلا الجماع بما هو جماع يستوجب كفارة، أفطر عليه أو ما أفطر عليه؟ أفطر بالأول، بالثاني أفطر عليه؟
أفطر عليه بس مش ما خص إذا كان محرم ولا لا.
يا مولانا إذا تكرر الجماع مش تتكرر الكفارة؟ بس كل جماع بحسبه.
بس ما مش كفارة جمع إذا كان محرم.
هذا بحث تاني، هذا بحث تاني، إسا مش عم نسلط الضوء عليه، إنه الجماع الثاني ولو كان محرما هل تجب فيه كفارة جمع ولا كفارة إفراد؟ من باب أنه لم يفطر به، والكفارة دليلها لا يدل على أنها كفارة جمع محرم، دليلها يدل على إفطار على محرم. هذه جهة ثانية من البحث فعلا مش محل نظرنا، لفتة جميلة ومهمة بس غاية الأمر مش هون، مش محل نظرنا. محل نظرنا أنه يؤخذ بالأولى أم يؤخذ بالثانية؟ لما الأولى على حلال فهو حصلت المفطرية بالأولى، فإذا الأول والثاني جمع لازم كفارتين، إذا الأول غير جمع والثاني جمع لازم كفارة وحدة حسب ما أفتى بالفرع الأول، إذا الأول جمع والثاني غير جمع أيضا نفس الشيء لازم كفارة وحدة للأول لأنه عنده بغير الجمع لا تتكرر مطلقا. تبهتوا؟ واضح الإشكال. فلماذا قال كفارة وكفارة جمع؟ هون أشكلوا المعلقين والمحشين أنه لا وجه لما أفاده، بل الذي يجب في المقام هو خصوص كفارة واحدة، كفارة تخيير، لأن ما حصلت به المفطرية هو الأول، فقوله بكفارة واحدة في محله، لكن قوله بأنها كفارة جمع ليس في محله، إذ هو حصل الإفطار قبل ذلك ووجبت الكفارة قبل ذلك كفارة التخيير. شو اللي نسخ كفارة التخيير سواء كفارة جمع؟ لا دليل على كل هذا. هذا كمان دعاني يا إخوان أقعد أتأمل فكر لي شوي، إنه الماتن يعني سهلة إنك تقول كبا وتمشي، بس بعيد غاية البعد من شخصية ما فلت في الفقاهة مثل السيد صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال. ها؟
سهل أن تكبو وتقول أحد
إيه أفرض كبال يوم يومين بس ظلت الفتوى كل على مدى الدهور، شيء يعني غريب. إسا برا بخالف بمبنى بتقول مبناك شنيع هجيم، بس مبنى بالأخير، بس شيء لا مبنى له. حتى الفقيه لما بيخطئ المبنى بيخطئ على موازين يعني وعلى ضوابط. يعني في خطأ يتوقع من شخص، في خطأ لا يتوقع أساسا ولا يتصور، يعني لا يتصور بمعنى أنه بعيد غاية البعد. إجا في ذهني إني اخترع وجه لصاحب العروة من الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الصدوق عن عبد السلام بن صالح الهروي أبو الصارت، قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات. قديش؟ ثلاث كفارات. وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا. متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: جامع حراما أو أكل أو شرب حرام، أفطر على حرام، عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكينا، وقضاء ذلك اليوم. هذا بطبيعة الحال. انتبهوا يا أخوان، وإنك حلالا أو أفطر على حلال وإنك حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة. وإن كان ناسيان فلا شيء عليه، وإن كان ناسيان فلا شيء عليه. واضح بس الأخير ناسي، لأن المفطرات إنما تفطر من العامد. قال: وإن نكح حلالا. شو قال أول شيء؟ قال: متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات. إيش في ذهني يا إخوان؟ بأن يكون ولو هو بعيد، بس بدنا نخترع وجه. إيش في ذهني أن يكون المادن يريد التمسك بإطلاق متى جامع الرجل حراما حتى لو لم يستند الإفطار إليه، أو أفطر على حرام. الذي أفطر على حرام واضح، يعني كان هو المفطر أكل حراما فعليه ثلاث كفارات. طيب هذا الرجل جامع حرام فعليه حينئذ ثلاث كفارات، ويكون مراده من عبارة المتن هون موازيا للاحتمال الأول. انتبهوا يا إخوان، أن يكون مراد المتن هيك: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك، وكذا إذا أفطر بالحلال ثم أفطر بالحرام. يكون مراده لف نشر مرتبين. كيف يعني؟ يعني أفطر بالحلال أولا ثم أفطر بالجماع الحرام ثانيا. طبعا مراده من أفطر هون الإفطار مش مفطر لما هي الصوم قطعا، يعني المفطر لا يفطر ثانيا، يعني ارتكب المفطر لولا أنه أفطر بما قبله. فيكون مراده: وكذا إذا أفطر أولا بالحلال، يعني أكل طعام وشرب ماء، ثم أفطر بالجماع الحرام. من خلال ظاهر العبارة لكن عم نتمحل وجه، تكفيه كفارة الجامع. ليش؟ لأن تمسكا بإطلاق متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات. ويكون المراد من أفطر على حرام كمان، هذا بدي طوره، مطلق من ارتكب مفطع ولم يفطر به فعليه ثلاث كفارات. إذا بنهار شهر رمضان الواحد جامع، جمع محرم عليه كفارة جمع فقط. إذا بنهار شهر رمضان أفطر على حرام، أي ارتكب مفطرا يحرم ارتكابه كذلك حتى لو لم يفطر به. ساعتها بصير الأخذ بيف، إذا اجتمع الحلال والحرام مع بعضهما فالكفارة كفارة الحرام وليست كفارة الحلال. لكن إنصافا لنوصل لهيك نتيجة، وأغلب الظن الماتن ما يعتمد على هيك شيء لأن فيش غيرها، أنا اتبعت الروايات ما في شبهة رواية بتدل على اللي قاله. إنصافا يا إخواني هذا خلاف الظاهر، وعبر بنفس التعبير أفطر بالحرام، مع أنه أفطر هو قبل ذلك حلال، كيف بدك تسميه أفطر حرام؟ وهذا الرواية شو عم بتقول؟ متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام، أفطار ولو لم تحصل مفطرية به، يعني ولو سبق بغيره، الخلاف الظاهر جدا على مستوى الرواية، أفطر يعني حصلت المفطرية بشو؟ به. إذا بالجمعة بتقولوا له موضوعية وبتتكرر ومش عارف، أما بغير الجمعة كيف صار له موضوعية؟ فهمونا، يعني كأنه ربط الكفارة الماتن بارتكاب الحرام في نهار شهر رمضان، وأن الحلال تتداخل معها. يا أخي أفرض طولنا المطاط وفهمنا الرواية بهذه الطريقة، شو الدليل على إلغاء الكفارة الأولى؟ الرواية غير راضية غاية تلك، ما فيها الإطلاق لحيث ما لو ارتكب موجب كفارة قبل ذلك، يعني أقصاها بتصير تثبت كفارتين، مش على كفارة واحدة هي كفارة الجامع. لكن الإنصاف لا هذا ولا ذاك صحيح، والظاهر الذي لا لبس فيه والله العالم هو أن معتمد الماتن هذه الرواية، لكنها غير دالة على ذلك. الظاهرها متى جامع الرجل حراما وجب عليه ذلك، إذا فهمناها بحسب الظهور الموضوعي من باب أن الجماع أحد المفطرات كان به، إذا ما فهمناها هكذا من جامع على حرام وجب عليه ثلاث كفارات ولو لم يفطر به، فهذا بصير جواب على اللي أثرته جانبك، ولو لم يفطر به، بس هذا ما بيلغي الكفارة الأولى أيضا لأنه غير ناظر لغيره، هو الإطلاق، إطلاق الماهية لأفرادها، لأفراد الموضوع، مش إطلاقها لأفراد موضوع آخر. إيه فليكن حينئذ، شو المشكلة؟ بناء على هذا يصبح إذا أفطر على حلال أول شيء عليه كفارة التخيير، وإذا بعد ذلك جمع حرام بهذا الصدغ للرواية بناء على موضوعية المجامعة لا من باب أنه أفطر به، يصبح هون بيصح يقول تمسك بالأطلاق، بس كمان ما بيطلع كفارة واحدة، بيطلع كفارة التخيير للأولى كفارة جمع للثانية. طيب أو أفطر على حرام، عش فينا نستدل فيها حينئذ للثانية، ولذلك يصير مراده من الرواية الجماع الحرام، وهذا خلاف ظاهر العبارة. كمان أنا حبيت ضوي على المطلق يا إخوان جميع جهاته حتى تتأملوا فيه، والظاهر أن فتوى الماتن على كل التقادير لا تصح، والفتوى الصحيحة بناء على ما ذهبنا إليه هو أن كفارة ثابتة في حقيقة كفارة التخيير ما أفطر به، ولا خصوصية للجماع، فحيث لا خصوصية لا تتكرر بتكرره، يعني بارتكابه بعد حلالا كان عم حراما إذ لم يفطر به، وبقية المفطرات بطريق أولى عندنا وعنده، إذ هو لا يقول بالتكرر إلا مع الجماعة. هذا تمام الكلام يا إخواني في في هذه المسألة اللي استبسطت في الشروح مروا عليها مرور الكرام، ورأينا أن فيها مطلب كبير، يعني سبي معزل نوافق المتن أو نخالفه النتيجة مو مهم، مهم طريق الاستدلال. ولا مرة من توقف عند هذه المسألة مليا. المسألة شو صار العاشرة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.